آمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بالإخوة جميعا، نرحب بهم في هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه. وأرحب بأخينا عبد الرحمن الذي شرفنا هذه الليلة فشاركنا في هذا المجلس المبارك، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ويجعلكم مباركين أينما كنتم ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وحديثنا هذه الليلة كالمعتاد، لكن فقط لأجل الشيخ عبد الرحمن يكون على بينة من هذا، نحن نقرأ من صحيح البخاري من بلادكم، يعني ليس ببعيدا عن بلادكم، من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. وحديث هذه الليلة عن باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعني. شيخ محمد ترى عندك غياب، جزاك الله خير، تفضل يا شيخ محمد. لا تسأل باب ما يكره من كثرة السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
فصوتك شوي.
السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الذين أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألة.
أحسنت، بارك الله فيك. هذا الباب باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، وقول الله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. قربوا واحد يجي حلو واحد يجي حلو. لعلكم تذكرون أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب السابق، وهو في آخر حديث من الباب السابق، وكان الباب السابق عن الاقتداء بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، كان آخر حديث ذكره البخاري في ذلك الباب هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يمكن أنك تجي فناسب أن يخصص بعد هذا الحديث بابا في هذه المسألة، في موضوع كثرة السؤال وما يجوز منه وما لا يجوز منه، فذكر هذا الباب وذكر تحته 9 أحاديث. ذكر الباب وهو ما يكره من كثرة السؤال، وأشار فيه إلى حكم المسألة على خلاف ما تقدم من تبويب البخاري، لأنه غالبا يبوب بجزء من الحديث، وأحيانا يبوب بفقه وحكم المسألة. وهنا ذكر حكم المسألة وذكر دليلها أيضا، وهو الآية في قوله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. ذكرها في الترجمة، ذكر الحكم والدليل في الترجمة. وفي قوله تعالى: لا تسألوا عن، في قوله: ما يكره من كثرة السؤال أو يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن المسألة فيها ما هو جائز وفيها ما هو ممنوع. وما هو الممنوع نص عليه بأنه على شقين: كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. والحديث التي ساقها بعد ذلك كلها تدور حول هذين الأمرين: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. كأنه أراد البخاري رحمه الله تعالى في سوقه لهذه الآية أن يبين الدليل على النهي عن كثرة السؤال وعن تكلف ما لا يعنيه، وهو أحد معاني هذه الآية، أحد معاني: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، فذكرها في الترجمة مستدلا بها مختارا أحد معانيها، لأنه ورد فيها عدة معاني في هذه الآية. ثم ساق حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث المشهور: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فحرم من أجل مسألته. هذا الحديث أخرجه أيضا مع غير البخاري، أخرجه مسلم في الفضائل في باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله. ولاحظ أيضا في توقير النبي صلى الله عليه وسلم من عدم سؤاله، ومن توقيره عليه الصلاة والسلام عدم الإلحاح عليه في السؤال وعدم سؤاله. وهذا ما سيظهر لنا من كلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن جملة هذا الكلام أن أصل السؤال عن ما يحتاج إليه الإنسان، الأصل فيه الإباحة، والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن السؤال له آداب، ومنها ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يسأل حين التنزيل، لأنه قد ينزل بسبب سؤال يطرح أحد الأحكام الشرعية الذي يكون فيه كلفة ومشقة على المسلمين من بعده. فلذلك عرف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذا، وهذا هو الذي مر معنا في مناسبة الحديث السابق في الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم في حجة الوداع، قال: لعامنا هذا أو لكل عام يا رسول الله؟ قال: بل لعامكم هذا، ولو قلت يعني في لكل عام لما استطعتم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله من باب التخفيف على الأمة والرحمة والرأفة بهم، حتى لا يكلفوا زيادة ما هم عليه من التكاليف الشرعية التي كلفهم الله سبحانه وتعالى بها. باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء، ونلاحظ أنها جاءت نكرة فدلت على العموم، عن أشياء إن تبدأ بمعنى تظهر وتفصل لكم تسؤكم، أي يصيبكم بسببها هم وكرب لما يصبح فيها من المشقة عليكم وغير ذلك من الأمور. ذكر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في هذا في قول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال: حدثنا سعيد وهو ابن أبي أيوب قال: حدثنا عقيل وهو ابن خالد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. والجرم الذي لحق بالمسلمين أو يعني خاشي النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه في هذا الأمر هو المضرة التي تلحقهم بسبب تنزيل حكم شرعي كانوا في عفو منه ولم يشرع، فشرع من أجل السؤال. فكون يشرع على المسلمين قضية وحكم شرعي كانوا في يعني عافية منه من أجل هذا السؤال، لا شك أن هذا فيه مشقة والعنة، ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم هنا سماه جرما. فالجرم هنا يعني يريد ما يترتب عليه من المضرة بسبب تحريم ما كان حلالا في الأصل، وهذا الحكم يستمر إلى قيام الساعة، ليس مقتصرا على ذلك السائل ولا على جيل الصحابة، بل يبقى الحكم عاما إلى قيام الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه حديث كثيرة في التحذير من سؤاله عليه الصلاة والسلام ومن مسألته، مخافة أن تنزل الأحكام الشرعية عليهم بسبب مثل هذه الأسئلة، فيكون في ذلك مشقة وعنت عليهم. من ذلك حديث البراء رضي الله تعالى عنه، وأظنه مر معنا في مجلسنا السابق، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله في كتابه من حلال فأحله، وما حرم من حرام فحرمه. وقال: وما سكت عنه فهو عفو، لم يحلل ولم يحرم فهو عفو. قال: فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن ينسى شيئا، ثم تلا قوله تعالى وما كان ربك نسيا. فهذا تشريع في النهي عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن تنزل الأحكام الشرعية بناء على هذا السؤال. مثله حديث أبي ثعلبة أن الله قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. وهذا ظاهر أيضا في هذا المعنى. من ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه يقول كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وكان يعجبنا أن يجيء الرجل الغافل من أهل البادية، الغافل يعني الغافل عن توقير النبي صلى الله عليه وسلم والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيسأل ما بدا له من غير يعني الأدب أو وقار للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول وكان يعجبنا أن يجيء الرجل الغافل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. بل أصبح هذا الأمر يعني ثابتا عند الصحابة رضي الله تعالى عليهم. فهذا النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه يقول أقمت على رسول الله أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة في المدينة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة. هو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء وافدا، والوافد له حق السؤال، لكن المهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس له حق السؤال. وهذه من آداب المهاجرين أنهم ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه يقول أقمت على مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة. يفسر ذلك بقوله كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ومراده أنه قدم وافدا فاستمر على تلك الصورة ليحصل له السؤال، لأنه خشي أن يخرج من صفة الوافد إلى صفة المهاجر فيمنع من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أصبح أمرا يعني مقطوعا به عند الصحابة رضي الله تعالى عليهم، وما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما رأيت مثل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن بضع عشرة مسألة كلها في القرآن. يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الخمر، يسألونك عن اليتامى، وما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات، يعني عدة يعني مسائل كلها نزل فيها القرآن. قد يقول قائل طيب هم نهوا عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سألوا ونزل بها القرآن. نقول هذه الأسئلة كانت قبل النهي، فلما نزل النهي امتنعوا عن السؤال. يدل على ذلك ومن الأدلة على ذلك حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، قال كنا قد اتقينا أن نسأله صلى الله عليه وسلم، فيأتينا الأعرابي فأتانا أعرابي فرشوناه بردا وقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هم يمنعهم الحكم الشرعي والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون الأسئلة، فإذا جاء أعرابي أعطوا شيء من أجل أن يطرح بعض الأسئلة التي يريدون أن يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء. وجاء أيضا عن البراء قال إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء فأتهيب ولا أسأل. قال وإن كنا لنتمنى الأعراب أي قدومهم ليسألوا فنسمع ما يجيب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأحداث في هذا الأمور كثيرة، منها حديث وفد اليمن لما قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا جئنا نسألك عن هذا الأمر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميم، فقالوا قبلنا فأعطنا، فأعرض عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أرادوا مقابلة، فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن فإن بني تميم قد أبوها أو رفضوها. فقالوا قبلنا يا رسول الله، جئنا نسألك عن أول هذا الأمر. الشاهد أن راوي هذا الحديث قال كان الله ولم يكن شيء غيره، الحديث المشهور. الراوي هو عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما، لأن والده أسلم ومن الصحابة. فيقول وهو الراوي لهذا الحديث بألفاظه يقول: فأتاني آت فقال إن ناقتك قد انفلتت، فقمت وإذا السراب يتقطع بيني وبينها، فلحق بها يقول: وكنت وجدت أني بقيت أسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترجع لهذه الناقة وما هي فيه. فالشاهد يعني يعطيك هذه صورة من صور حرص الصحابة رضي الله تعالى عليهم على السماع من النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يسألوه مباشرة، وإنما لما يسأله الوفود أو الأعراب أو غير ذلك من الأمور. هذه مسألة الحقيقة مسألة مهمة وفيها تفصيل للعلماء، ذكرنا يعني الحديث في نهيهم عن السؤال وفي حرصهم على السؤال ووسائلهم في الوصول إلى أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم. من ما يهمنا في هذا المقام، ولا نريد أن نطيل لنأخذ من الوقت عن الأخ عبد الرحمن، هو فقه هذه المسألة والكلام فيها. هل معنى ذلك أن الصحابة ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما حكم السؤال عن أمر ديني يحتاج إليه الإنسان في مثل هذه القضايا؟ أشرنا طبعا في الكلام اختيار البخاري الترجمة فيما يشير إلى شيء من هذا، لكن هناك تفصيل لأهل العلم، منهم الإمام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة يقول: المسائل على وجهين، أحدها ما كان على وجه التعليم لما يحتاج إليه من أمر الدين فهو جائز بل مأمور به لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وثانيها قال: وعلى ذلك تتنزل أسئلة الصحابة، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الكلالة وغيرها التي مرت معنا. قال: وثانيها ما كان على وجه التعنت والتكلف، وهو المراد في هذا الحديث هنا، وهو المراد في هذا الحديث. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات، وهذا جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فيقول: سأله رجل عن أثر السواد الذي في القمر، فما هو أثر هذا السواد في القمر؟ فقال: ويحك، سل تفقها ولا تسل تعنتا، سل تفقها ولا تسل تعنتا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الأغلوطات. والأغلوطات أن يسأل الإنسان سؤالا تعجيزيا، سؤالا يعني لا يريد منه أن يتفقه من خلال ذلك السؤال، وإما أن يختبر المسؤول، وإما أن يفضح المسؤول، وإما أن يصنف المسؤول، أو غير ذلك من الغايات غير الشرعية وغير المحمودة. ثم قال: ذاك محو الليل، الأثر الذي في القمر إنما هو محو الليل، لكنه أراد أن يؤدبه بآداب السؤال قبل أن يجيبه على ما كان سأل عنه. هذا كلام البغوي رحمه الله تعالى، وهو كلام واضح وجيد في بابه. يقول ابن العربي القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى يقول: اعتقد قوم من الغافلين منع السؤال عن النوازل إلى أن تقع بهذه تعلقا بهذه الآية، وليس كذلك لأنها مصرحة بأن النهي عما تقع المسألة فيه ويترتب عليه من جواب من نزول آية وحكم شرعي كان الله سبحانه وتعالى قد عافاهم من إنزاله قبل ذلك. قال: وكان النهي عن السؤال في العهد النبوي، خشية أن ينزل ما يشق، فأما بعد فقد أمن ذلك أو أمن ذلك، لكن أكثر النقل عن السلف بكراهة الكلام في المسائل التي لم تقع. وهذه ظاهرة عند السلف رحمه الله تعالى، أنهم كانوا ينهون عن سؤال ما لم يقع، لم يحن وقته، لم يقع، عن يعني الافتراضات التي لا وجود لها. فكانوا لا يسألون أو لا يجيبون إذا سأل السائل إلا بعد الاستفسار، هل وقع هذا الأمر أو لم يقع؟ فإن كان لم يقع فإنهم لا يجيبون. وهذه والله أعلم لها عدة يعني احتمالات، منها أنهم كانوا يتدافعون الفتية ولا يريد الإنسان أن يفتي في أمر إلا عند الضرورة، وكون الأمر لم يقع فهو يعني لا يلزمه الإفتاء في مثل هذه المسألة. والأمر الثاني هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن كثرة السؤال وعن كثرة الأسئلة، فإذا كان السؤال في أمر لم يقع بعد فهو من المنهي عنه، فلذلك كانوا يتدافعونها وكانوا لا يجيبون على مسألة لم تقع، بل كانوا ينكرون على من يفترض قضايا لم تقع بعد، كما توسع في ذلك الفقهاء فيما بعد، فتوسعوا بافتراضات مسائل أحيانا يعني يستحيل أو قد يكون من النادر أن تقع، وأكثر ما يقع هذا عند فقهاء الحنفية، فهم معروفون بتوسعهم في الافتراضات في مسائل يعني من النادر أن تقع أو قد يكون في وقتهم من المستحيل أن تقع. ولكن هذه صار فيها فوائد، وهذه كثرت عند الفقهاء عند المتأخرين أكثر من غيرهم، وسبحان الله كانت تلك المسائل التي كانت تفترض أنها من المستحيلات في عصر من العصور أصبح اليوم لها حاجة ويرجع إليها الفقهاء في يعني بيان الحكم الشرعي لنوازل ما كانت تخطر على بال في ذلك الزمان. على كل السلف كانوا ينهون عن السؤال في أمر لم يقع بعد، ولهم في ذلك آثار ونصوص كثيرة. ولذلك عقد الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في مقدمته لمسنده، وهي سنن الدارمي مقدمة في غاية الأهمية، وانصح الجميع بقراءتها والرجوع إليها، ذكر بابا في النهي عن السؤال عما لم يقع، وساق تحته بإسناده عدة نصوص عن الصحابة وعن التابعين رضي الله تعالى عليهم في هذه المسألة، منها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال لا تسألوا عما لم يكن، هذا أثر عن ابن عمر، لا تسألوا عما لم يكن فإني سمعت عمر يلعن السائل عما لم يكن. ثم ساق حديث عمر أو أثر عمر رضي الله تعالى عنه قال أحرج عليكم، هذا عمر، أحرج عليكم أن تسألوا عما لم يكن فإن لنا فيما كان شغلا، الكائن والنازل يغنينا ويشغلنا عن افتراضات لم تقع بعد. جاء أيضا عن زيد بن ثابت أنه كان إذا سئل عن شيء يقول كان هذا، فإن قيل لا قال دعوه حتى يكون. ومثله أيضا عن أبي بن كعب وعن عمار وعن غيرهم. وأخرج أبو داود في المراسيل عن أبي سلمة حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وطريق أخرى من طريق طاووس عن معاذ يرفعه قالوا لا قال صلى الله عليه وسلم لا تعجلوا بالبلية، لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإن تفعلوا لم يزل في المسلمين من إذا قال سدد أو وفق، وإن عجلتم تشتت بكم السبل. هذا الأثر أو الحديث وهو من المراسيل ذكره أبو داود في مراسيله، وقال عن الحافظ بن حجر أنهما مرسلان يقوي بعضهما بعضا. وجاء نحوه عن الزبير بن سعيد مرفوعا لا يزال في أمتي من إذا سئل سدد وأرشد حتى يتساءلوا عما لم ينزل، حتى يتساءلوا عما لم ينزل، وذكر هذا الحديث. هناك أثر عن الأوزاعي رحمه الله تعالى وهو مهم جدا في هذا المقام، يقول: إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم إن الله إذا أراد أن يحرم العبد بركة العلم ألقى على لسانه المغاليق. الأسئلة الغلوطات كما جاء في حديث علي رضي الله عنه، ألقى على لسانه المغاليط، فلقد رأيتهم أقل الناس علما. الذين يكثرون من مثل هذه الأسئلة هم أقل الناس علما. ويضاف إلى كلام الأوزاعي رحمه الله تعالى هم أقل الناس عملا أيضا. فالذي يشتغل بالبحث والتنقيب والتدقيق والفروعيات والمسائل التي لا يحتاج إليه العلماء لا يبارك الله في علمهم ويشغلهم ذلك عن العمل. أما الحريص على العمل فإنه يشغله العمل عن دقائق المسائل التي لا ينبني عليها عمل. ولذلك يقول إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى، يقول: ما رأيت مثل أهل الحديث يحمل أحدهم مشبرته ويقول: كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف فعل وكيف فعل، من أجل أن يطبق، ولا يسأل أسئلة الفروعيات والفرد العضلات والتعجيزيات وغير ذلك من الأمور. فهذه إنما هي للفارغين، إنما هي للفارغين. الحافظ بن حجر له كلام جيد في هذا الموضوع، لكن لا أريد أن أطيل الحديث في هذا، لكن يقول ناخذ من كلامه ونحن في مجلس علم ونحتاج الحقيقة مثل هذه الآداب المهمة. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، يقول: من يسد باب المسائل حتى فاته معرفة كثير من الأحكام التي يكثر وقوعها فإنه يقل فهمه وعلمه. اللي ما يسأل ولا يتابع المسائل ولا غير ذلك فإن هذا يترتب عليه قلة الفهم والفقه. قال: ومن توسع في تفريع المسائل وتوليدها ولا سيما فيما يقل وقوعه أو يندر، ولا سيما إن كان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة، فإنه يذم فعله. هذا الفعل يذم، فإنه يذم فعله وهو عين الذي كرهه السلف. قال: ومن أمعن في البحث عن معاني كتاب الله تعالى محافظا على ما جاء تفسيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الذين شاهدوا التنزيل وحصل من الأحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه وعن معاني السنة وما دلت عليه، كذلك مقتصرا على ما يصلح للحجة منها، فإنه الذي يحمد وينتفع به. وعلى ذلك يحمل عمل فقهاء الأمصار من التابعين فمن بعدهم، حتى حدثت الطائفة الثانية فعارضت الطائفة الأولى فكثر بينهم المراء والجدال وتولدت البغضاء وتسموا خصوما وهم من أهل دين واحد، والواسط هو المعتدل من كل شيء، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، وهو كلام في غاية الأهمية. بقي أن نختم الحديث ببعض الفوائد الفقهية من هذا الحديث. أولها النهي عن السؤال عما لم يقع، والنهي عن السؤال وقت نزول الوحي مخافة أن تفرض على المسلمين أو يحرم عليهم ما أحل لهم بسبب ذلك السؤال، وهذا ظاهر من دلالة الحديث والآية. الأمر الثاني في الحديث أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد الشرع بمنعه، وهذا ظاهر من دلالة الحديث. الأمر الثالث فيه، وهي نقطة مهمة جدا ونحتاج إليها جميعا، وهي شناعة أن يكون الإنسان سببا في التضييق على المسلمين بأي تصرف من تصرفاته. فقد يتصرف الإنسان بتصرف أحمق، بتصرف يترتب عليه منع المسلمين من أشياء كثيرة جدا من المصالح، وهذه تؤخذ من فقه هذا الحديث، وهي مسألة في غاية الأهمية. فبعض التصرفات غير المعقولة وغير التي لا ينظر فيها الإنسان إلى المصالح والمفاسد، بعض تصرفات الدعاة أو غيرهم قد يترتب عليها منع خير كثير من المسلمين من ذلك. فمثال ذلك بعض الجرأة في الطرح في المساجد أو في الخطبة أو في غير ذلك، يترتب على ذلك مثل تقنين الكلمات وتقنين المحاضرات وإلى غير ذلك من الأمور لأخطاء بعض وأفراد قد يكون عندهم شيء من التجاوزات في مثل هذا الأمر. فلذلك ينبغي أن يحرص الإنسان ألا يكون سببا في التضييق على المسلمين ومنعهم من باب خير بسبب تصرف غير مدروس، حتى وإن كان عن حسن نية وعن يعني حسن قصد وغير ذلك من الأمور، فهذه يجب أن يتفطن لها العاقل وأن يكون حريصا. ولذلك هنا منع الصحابة من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم حين التنزيل مخافة أن تنزل أحكاما شرعية كانوا في عفو عنها، فيكون في ذلك ما فيه. ويدل على ذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. فهذه من الدلائل على هذا الموضوع. النقطة الأخيرة وهي النهي عن السؤال إذا كان على سبيل الاختبار للمسؤول أو الامتحان له أو تعجيزه أو غير ذلك من الأغراض الرذيلة، وقد وردت على النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عنها صلى الله عليه وسلم، مثل سؤال بعضهم أين ناقتي، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال البايخ صح التعبير، وسؤال من سأل عن البحيرة والسائبة ونزلت فيها الأحكام، وسؤال من سأل عن وقت الساعة، أو من قال هل يستطيع الله أن يحول الصفا ذهبا، أو غيرها من الأسئلة التعجيزية التي لا خير فيها. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: هلك المتنطعون، والحديث في مسلم. ومن ذلك تضيع الزمان بما لا طائل تحته. من ذلك ما ابتلي به بعض طلبة العلم من سفهائهم من امتحان الناس ببعض الأسئلة، لا لمجرد الاستفسار ومعرفة الحق من الباطل والحكم الشرعي، وإنما من أجل تصنيفهم وإيقاع الفرقة بينهم والعداوة والبغضاء إلى غير ذلك من ما تقولون في فلان وما تقولون في المسألة الفلانية، من أجل أن يصنف المسؤول وهل هو من الطائفة الفلانية أو من الجماعة الفلانية أو غير ذلك. فهذه من الأمراض التي انتشرت في وقتنا، وإن كان لها أصلها عند أهل الأهواء من زمن بعيد. ومن ذلك ما ابتلي به الإمام البخاري رحمه الله تعالى نفسه، وتذكرون أنه في أول الدرس ذكرنا في سيرة الإمام البخاري أنه امتحن رحمه الله تعالى وضيق عليه ومنع من الدروس، ويعني حسده الحاسدون والواشون وغير ذلك من الأمور. تذكرون هذه المسألة في أول ما تكلمنا فيه في هذه المسألة. لكن مما يتعلق في هذا الموضوع أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى وما حصل له من المحنة لما كان في نيسابور في درسه، وقد دخل داء الحسد بعض الناس والخلاف مع الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فكان في يوم من أيام اجتماع الناس على درس الإمام البخاري حضر الناس، وحضره بعضهم بعض هؤلاء الفساد، فحرضوا الناس على سؤاله ماذا يقول في لفظ بالقرآن في مسألة اللفظ، وليس المقصود هو بيان الحكم الشرعي أو غير ذلك لما فهمه البخاري رحمه الله تعالى. فقام أحد الحضور فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في اللفظ بالقرآن، أمخلوق هو أو غير مخلوق؟ فأعرض عنه البخاري، فسأل الثانية فأعرض عنه، فسأل الثالثة فقال البخاري، التفت إليه في الثالثة فقال: القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة، وفي رواية: وألفاظنا من أفعالنا، والامتحان بدعة، والامتحان بدعة. هذا الأثر ذكره الحافظ بن حجر في تغليق التعليق، وذكره الذهبي أيضا في ترجمته للإمام البخاري. وهذا الأداء ليس جديدا، إنما هو قديم. نسأل الله لا لنا ولكم العافية، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وجزاكم الله خيرا. والحقيقة الموضوع يعني طويل، لكن معنا أخونا الشيخ عبد الرحمن من قرطبة كما قلت لكم، وقد